بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى بنا الكلام إلى القول الثالث من الأقوال الموجودة في مسألة النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، وقد عرفنا فيما مضى أن مفاده التفصيل بين النظرة الأولى والنظرة الثانية، وقد عرضنا ما يمكن أن يكون دليلا في المقام، وقد عرفت أن النصوص المذكورة ليس بينها معتبر إلا رواية الكاهلي، وقلنا أيضا بأن رواية الكاهلي لم تشتمل على بيان حكم شرعي أقصى ما يتصور أنها دالة على ذلك بناء على المتفاهم العرفي منها، إذ يفهم العرف من سياقها المانع، فتدل على جواز النظرة الأولى وحرمة النظرة الثانية. في المقام مناقشة للسيد الخوئي قدس سره لمدلول رواية الكاهلي وغيرها، فقد ذكر أعلى الله في الخلد مقامه مجموعة من الإشكالات أو إشكالين على رواية الكاهلي. قال: أولا، بأن الظاهر من هذه النصوص أنها ليست في مقام الفارق بين النظرة الأولى والنظرة الثانية من حيث العدد، وإنما هي بصدد الفرق بينهما، بمعنى أن النظرة الأولى الاتفاقية غير المقصودة جائزة، أما النظرة الثانية والتي تكون نظرة مقصودة غير اتفاقية فإنها محرمة. إذن لا يستفاد من هذه الرواية النظرة الأولى المقصودة، وإنما المقصود النظرة الاتفاقية، أما النظرة المقصودة سواء كانت أولى أم كانت ثانية فليست سائغة. هذا الأمر الأول. ولا يخفاكم عدم تمامية هذا الإيراد، فإنه خلاف ظاهر النصوص. يعني لاحظوا الآن عندما يقول عليه السلام في مرسلة الفقيه: أول نظرة لك والثانية عليك، فإن التعبير أول نظرة لك مطلق شامل ما إذا كانت النظرة الأولى نظرة اتفاقية، وما إذا كانت النظرة الأولى نظرة قصدية متعمدة، فإن مفاد النص البناء على الإطلاق. وإذا أردت يا شيخ عاطف التقييد بأن المقصود بالنظرة الأولى لك يعني النظرة الاتفاقية، عليك أن تأتينا بالدليل الدال على التقييد. ما لم يكن في المقام ما يدل على التقييد، لا مجال لرفع اليد عن الإطلاق، القاضي بالبناء على ما فهمه المحقق الحلي قدس سره من التفصيل. فإذا الإيراد الأول الصادر من السيد الخوئي بحمل النظرة الأولى في هذه النصوص على النظرة الاتفاقية غير المقصودة، وأن النظرة الثانية يقصد بها النظرة المقصودة سواء كانت متقدمة في وجودها متأخرة في غير محلة، فإنه خلاف ظاهر النصوص. أيضا يساعد على ما ذكرت رواية الإمام الرضا، قال: لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا علي إلا أول نظرة. فإن هذا التعبير ليس لك يا علي إلا أول نظرة، واضح أن التعبير مطلق شامل لما إذا كان النظر نظرا اتفاقيا، وما إذا كان النظر نظرا مقصودا، لا فرق بينهما، المدار على العدد، فالنظرة الأولى تشير إلى العدد ثم النظرة الثانية، وهكذا. واضح مثلا في رواية مرسل المعاني: يا علي أول نظرة لك والثانية عليك. لا لا، إن أبيت يا شيخ زكي وأصريت الدفاع عن سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، لو قيل بأن النصوص المذكورة مجملة فلا يحرز أن الأولية الموجودة فيها أولية عددية أو أولية اتفاقية، له وجه، وإلا ظاهر النصوص المذكورة الإطلاق القاضي بالبناء على عدم التفريق بين النظرة الأولى الاتفاقية والنظرة الأولى المقصودة. إشكال السيد الخوئي الثاني على هذه الروايات، قال إن إطلاق هذه النصوص لو سلمنا بثبوت إطلاق لهذه النصوص لا بد من تقييده، فإن هذه النصوص دلت على جواز النظرة الأولى متعمدا، ومقتضاها جواز النظرة متعمدا إلى جميع بدن المرأة بالنظرة الأولى، وهذا مما لا يقول به أحد أبدا. فيدور الأمر بين تقييدها بالوجه واليدين والتقييد بالاختيار وعدمه، يعني النظرة الاتفاقية والنظرة القصدية، وكان الثاني بنظر العرف هو الأظهر، تعين التقييد به، خصوصا أن التفصيل بين النظرة الأولى والنظرة الثانية بلحاظ العدد بمعنى الالتزام بالجواز، خب بما هي نظرة أولى ولو كانت اختيارية، وعدم الجواز في الثانية الاختيارية، مما لا يقبله العقل السليم. هكذا أفاد. أيضا الكلام هو الكلام، لم يتضح ما هو الموجب. أولا، هذه الروايات صحيح دلت على جواز النظر، وهي مطلقة دالة على جواز النظرة الأولى لكافة بدن المرأة، طيب بصورة مقصودة، لكن هذا الإطلاق قابل للتقييد بما ذكرناه من أدلة القول الثاني والتي جعلناها مانعا، زين، التي دلت على جواز النظر إلى الوجه والكفين، فتكون النصوص المذكورة مقيدة لهذا الإطلاق، وبالتالي يكون مفادها جواز النظر النظرة الأولى إلى الوجه والكفين لا أكثر من ذلك، ولا معنى لأن يدور الأمر كما أفاد بين التقييد بالوجه والكفين والتقييد بالاختيار وعدمه، لأننا قد قررنا منذ البداية بأن النصوص مطلقة شاملة لما إذا كان النظر نظرا اختياريا وما إذا كان النظر نظرا اتفاقيا فلا وجه له. إذن النتيجة أن الإشكال الثاني أيضا الذي أفاده قدس سره في غير محله. ذكر بعد ذلك إشكالا ثالثا إن صح التعبير، قال بناء على ما تلتزمون به من البناء على جواز النظرة الأولى وعدم جواز النظرة الثانية، ما هي الفترة الزمنية الفاصلة بين النظرتين؟ كم مقدار الوقت الذي نحتاجه أن يمضي بين النظرة الأولى والثانية بحيث يصدق أن هذه نظرة ثانية؟ يعني مثلا لو جلس الإنسان مدققا في النظرة الأولى في المرأة واستمر هذا التدقيق لساعة مثلا، هذا كله يعتبر نظرة أولى، فإذا مال بوجهه عنها وعاد إلى النظر فيها مرة ثانية يقال بأنها نظرة ثانية، أو لا، لا بد أن يفصل بين النظرة الأولى والنظرة الثانية مقدار زمني معتد به، أو ماذا؟ يقول هذا كله غير واضح، وبالتالي لا يلتفت إليه أو لم يشار إليه من قريب أو بعيد. بالنتيجة يقول بأن في المقام مجموعة من التشكيكات المانعة من ترتب الأثار، وبالتالي البناء على تحقق المدعى. نتيجة أن السيد الخوئي لم يقبل المناقشة، لم يقبل دلالة هذه النصوص، وقد عرفت عدم تمامية مناقشته رضي الله تعالى عنه عندها. الآن نأتي بناء على ما تقدم كله، سوف يتحصل عندنا التالي: يتحصل عندنا عدم تمامية شيء من الأدلة الدالة على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من دون تلذذ وريبة، وهذا أصحاب القول الأول انتهينا منه. بالنسبة للدليل القول الثاني القائل بالجواز، قطعا تم عندنا شيء من أدلته. قولوا أقل التقادير قد تمت عندنا صحيحة علي بن سويد، والتي دلت على جواز النظر إلى الوجه والكفين حال كونه نظرا زين اعتياديا بريئا خاليا من النظر الذي يشمل التلذذ والريبة. طبعا معتبرة علي بن سويد ذاك الذي يقول قد ابتليت بحب النظر إلى النساء الجميلات، واللي قدمناها وقد عرفت أن الأعلام قد حملوها على النظر الاتفاقي، لكننا لم نقبل هذا المعنى، وقلنا بأن مدلول الرواية يساعد على كون النظر فيها نظرا مقصودا، ولو لم يكن إلا من خلال قوله ابتليت بالنظر إلى النساء الجميلات، فهو لم يقل أنني مبتلى بالنظر إلى مطلق النساء، وإنما قال أنا مبتلى بالنظر إلى خصوص النساء الجميلات، ما يعني أنه عندما كان ينظر كان ينظر متفحصا ومميزا بين النساء المنظور إليها، فينظر للجميلة دون غير الجميلة. زين، إذن دي معتبرة علي بن سويد تمت عندنا سندا ودلالة من جهة، وأيضا سيرة المتشرع التي ذكرناها في نهاية البحث الماضي دليلا على جواز كشف الوجه، قلت ممكن يحتمل، أنا لست جازما، لكن يمكن يحتمل البناء على وجود استقرار لسيرة المتشرع على جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من دون تلذذ وريبة. في المقابل لنسلم بتمامية دلالة معتبرة الكاهلي على جواز النظرة الأولى وحرمة النظرة الثانية فما فوق. طيب، بناء على هذا نحتاج الآن أن نعالج ما يتصور من معارضة بين هذه الأدلة الثلاثة. تفت معي يا سيد زكي. أما بالنسبة إلى معتبرة علي بن سويد وسيرة المتشرع إذا سلمنا بثبوتها فلا توجد معارضة بينهما. لماذا؟ لأننا نقرر بأن السيرة إما أن تكون واسعة وإما أن تكون ضيقة. على كلا التقديرين لن يوجد أي منافات بين السيرة وبين المعتبرة، فإن السيرة إن كانت واسعة اتفقت مع دلالة المعتبرة تامة، يعني مقصودي بواسعة تشمل النظرة الأولى والنظرة الثانية والنظرة الثالثة والنظرة العاشرة والنظرة المئة، ما دام كل ذلك نظرا بريئا خاليا من التلذذ والريبة. وهذا إذا قلنا بأن سيرة المتشرعة منعقدة على جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، فإن سيرة المتشرعة غير معلقة غير مقيدة بأن يكون النظر نظرة أولى ولا تجوز النظرة الثانية أو النظرة الثالثة أبدا. مدلول السيرة جواز النظر مطلقا بأي عدد كان من النظرات ما دام لم يشتمل على تلذذ وريبة. ولذا بناء على أن السيرة واسعة لا يوجد بينها وبين معتبرة علي بن سويد أي منافات. أما لو كانت سيرة المتشرعة ضيقة تختص بالنظرة الأولى ولا تشمل النظرة الثانية أو الثالثة، أيضا لن تكون حينئذ منافية لسيرة لمعتبرة علي بن سويد. لماذا؟ لأن ضيق السيرة لا يوجب تضييق ما هو أوسع منها. ليش يا شيخ موسى؟ لأن المفروض أن السيرة ومعتبرة علي بن سويد كلاهما مثبت وليس بينهما معارضة. السيرة تثبت جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها بالنظرة الأولى، ساكت عن النظرة الثانية أو النظرة الثالثة. أما معتبرة علي بن سويد فإنها تدل على جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها بدون تلذذ وريبة مطلقا من دون قيدين، فلا منافات بين الدليلين أيضا، وبالتالي لا موجب للالتزام بالتضييق. إذن وين المشكلة؟ تفت يا شيخ زكي، المشكلة يا شيخ جعفر بين معتبرة علي بن سويد الدالة على جواز النظر مطلقا وبين معتبرة الكاهلي لو قلنا بتمامية دلالتها الدالة على جواز النظرة الأولى والمنع من النظرة الثانية. وياي يا إخوان، فهنا لابد من ملاحظة المدعى. بعبارة أوضح، معتبرة علي بن سويد بمقتضى إطلاقها تدل على جواز النظر التكراري مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ومية وألف. طيب، أما معتبرة الكاهلي فتدل على حرمة النظرة الثانية فما فوق، فعندها سوف تقع المنافات والمعاندة والمعارضة بين المعتبرين. قد يقال
تقيد هنا الكاهلي تقيد الأولى، ليش ما تكون هنا تقيد؟
جميل، احنا الآن بنتكلم الآن، يعني أنتوا في نهاية المطاف سلمتوا معي بأن هناك معارضة حاصلة بين معتبرة علي بن سويد وبين معتبرة الكاهلي. أقصى ما تريدون تقريرا أن المعارضة الموجودة بينهما معارضة غير مستقرة فيعمد إلى الجمع العرفي بينهما، صحيح؟
نعم.
خب، احنا ما طرحنا جواب إلى الآن، احنا كان كل العرض المتقدم غرضه بيان وجود معارضة بين النصين سمستقرة وعدم، الآن يتضح. خب، قد يقال في المقام بما أفاده الشيخ أبو محمد الشيخ عاطف، بالتالي قد يقال بأن معتبرة الكاهلي تصلح لتقييد أطلاق معتبرة علي بن سويد، فتكون النتيجة حينئذ القول الثالث البناء على التفصيل بين جواز النظرة الأولى إذا كانت خالية من التلذذ والشهوة والريبة وعدم جواز غيرها من النظرات ثانية ثالثة فما فوق. خب، لكن الظاهر أن لسان معتبرة علي بن سويد يأبى التقييد. خل نرجع إلى معتبرة علي بن سويد، هذه معتبرة علي بن سويد يا إخوان. قلت لأبي الحسن في الوسائل اللي يبغى يتابع في المجلد 20 من اللي هو الباب الأول من أبواب النكاح المحرم الحديث 3، قلت لأبي الحسن عليه السلام،
الصفحة
ما في مشكلة، أنا لأن ما بقرأ كنت أبقرأ من كلام السيد الخوئي. ما عليه، لحظة ما هي مشكلة، داي الصفحة طلعناها يا ابني، أمره سهل. صفحة 308 قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. فقال يا علي، هني محل الشاهد، لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق. هذا التعبير إذا عرف الله من نيتك الصدق يأبى التقييد عرفان، فإنه أساساً هو مقيد، أساساً هو مقيد، فكيف ستقوم بتقييده من جديد؟ فإن هذا اللسان مما يأبى التقييد، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر. بل
يعني هو يقول مبتلى بالنظر إلى النساء الجميلات،
زين
هذا هو تقي وراء، زين بعض الناس يعني ما بينظروا إلى الناس المو جميلات أو النساء المو جميلة، مو يعني مو متصور الموضوع أنه يختص بالنساء الجميلات.
احنا ما قلنا بأن الحكم مختص بالنساء الجميلات، بل قد ذكرنا بأن احنا كان غرضنا من الالتفات إلى نكتة النساء الجميلات الإشارة إلى أن النظر نظر اتفاقي أو أن النظر نظر مقصود، هذا كان الغرض، فبالتالي ده التركيز. طيب، النتيجة أنه يصعب البناء على تقييد معتبرة علي بن سويد قدس سره أو رحمه الله بمعتبرة الكاهلي. إذن ما هو العلاج؟ أقول الصحيح أن يقال في مقام المعالجة بأن معتبرة الكاهلي والتي ذكرت أثر معاودة النظر، لاحظوا ماذا قالت، قالت بأنه تزرع في القلب الشهوة، فهي تشير إلى شيء من الآثار الوضعية المترتبة على شنو؟ المترتبة على النظر إلى المرأة الأجنبية بتلذذ وريبة. زين، فمعتبرة الكاهلي أشارت إلى شنو؟ أشارت إلى الآثار الوضعية التكوينية المترتبة على النظر إلى المرأة الأجنبية، وهذا الأثر يشكل قرينة لحمل معتبرة الكاهلي على الاقتضاء للعلية، حيث يتضح أن الانفكاك بين معاودة النظر وزرع الشهوة في القلب ممكن بل واقع خارجان، وبالتالي لن تكون معتبرة الكاهلي ناظرة إلى النظرة التي تكون خالية من الشهوة والتلذذ والريبة التي يصدق عليها قوله عليه السلام: إذا عرف الله من نيتك الصدق. إذن موضوع النظرة الأولى في معتبرة الكاهلي والتي يترتب عليها الأثر المذكور هو النظرة التي تكون مصاحبة للشهوة والتلذذ والريبة، فيرتفع التصادم بين المعتبرتين حينئذ ويبنى على عدم المعارضة. طيب، بين السيرة ومعتبرة الكاهلي نعود فنقول: إذا كان مدلول السيرة هو الانحصار على النظرة الأولى دون بقية النظرات، فحينئذ لا مصادمة ولا معارضة بين السيرة وبين معتبر الكاهلي. خب، وخصوصا أن السيرة دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن، لا تعرض فيها لما هو أوسع من معقدها المتيقن. أما لو قلنا بأن السيرة أوسع من النظرة الأولى فتدل على جواز النظر إلى مطلق إلى المرأة مطلقا بدون عدد، فعندها سوف تقع المنافاة بينها وبين معتبرة الكاهلي. ولما كانت السيرة دليلا قطعيا فإنها تقدم على الرواية التي هي دليل ظني، وعليه تنتفي المعارضة في المقام. إذن النتيجة التي نخرج إليها في نهاية المطاف هي التالي: البناء على جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها إذا كان النظر نظرا بريئا، يعني بدون قصد، بدون تدقيق وتمحيص وتمعن وزيادة تدبر وتأمل في وجه المرأة وكفيها، لا نظرة الاعتيادية كما ينظر الرجل للرجل والمرأة للمرأة، شريطة أن يكون ذلك خاليا من التلذذ والشهوة والريبة. فلا إشكال عندنا ولا نقاش في هذا الأمر. بقي عندي حتى أختم البحث كلام سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في المقام، لم يشر إليه في مباني العروة الوثقى وإنما أشار إليه في المستند. سيدنا الخوئي قدس سره أصر على الالتزام بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها، وقال: لو لم يكن الدليل قاضيا بالفتوى بالحرمة لا أقل من الالتزام بالاحتياط الوجوبي كما اختار ذلك صاحب العروة. وقد ذكر السيد الخوئي دليلا يمكن أن نعبر عنه، اختار يا شيخ جعفر أحد تعبيرين: التعبير الأول مقاصد الشريعة، والتعبير الثاني روح الشريعة. اختار يا سيد زكي الأول أو الثاني. ما هو الذي أفاده قدس سره؟ قال: لكن مع ذلك كله، بعدما ذكر وقد تحصل من جميع ما تلوناه عليك لحد الآن أن مقتضى، إذا يبغى يتابع شيخ عاطف شرح العروة الوثقى مجلد 12 صفحة 80 من موسوعة الإمام الخوئي رضي الله عنه، أن مقتضى الصناعة، طبعا هذا اللي ذكره هني الحين ده الكلام يغاير الكلام اللي ذكره في المباني تماما، أن مقتضى الصناعة بالنظر إلى أدلة الباب نفسها بعد ضم بعضها إلى بعض والتدبر فيما يقتضيه الجمع بين الأدلة هو اختيار القول بالجواز. جواز شنو؟ النظر إلى وجه المرأة وكفيها كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري قدس سره مصرا عليه. لكن مع ذلك كله، شوف يا شيخ جعفر ده مقاصد شريعة، ده روح شريعة، أنتم بعد عدكم. مع ذلك كله في النفس منه شيء، والجزم به مشكل جدا، ولا مناص من الاحتياط الوجوبي. ليش؟ الآن يذكر. وذلك طبعا قال كما فعله الماتن ونعم ما صنع. ليش؟ قال: لما ثبت من تتبع الآثار واستقصاء الموارد المتفرقة من الأخبار اهتمام الشارع الأقدس بشأن الأعراض اهتماما بليغا، بحيث يعلم من مذاقه التضييق فيما دون النظر فضلا عنه، والتشديد في ناموس المسلمين بالنهي عما يخالفه تحريما أو تنزيها، كما يفصح عنه نهيه عن خروجهن للجمعة والجماعات على ما هي عليه من الفضل والمثوبات. طبعا مو ثابت النهي عن خروجهن للجماعات، بل الدليل عندنا قائم على استحباب حضور المرأة صلاة الجماعة كحضور الرجل على حد سواء حكما أوليا من دون فرق بينهما، بل إننا نمضي إلى استحباب حضور المرأة للصلاة في المسجد منفردة كاستحباب صلاة الرجل في المسجد. والروايات يا سيد زكي التي تقول بأن صلاة المرأة في مخدعها أفضل، نحن نفهم أن مضمونها هو الستر ليس إلا، فإذا كانت المرأة في المسجد فإذا كان ستر المرأة في المسجد كستر المرأة في مخدعها على حد سواء، لا فرق بين ذا وذاك، ولذا يبقى الاستحباب مشمولا والتفصيل في محله.
صلاة الجنائز شيخنا يعني
ليست عندنا صلاة العيد أكثر من الجنائز. صلاة العيدين للمرأة الشابة فقد ورد في ذلك النص أن المرأة الشابة لا تحضر صلاة العيدين، ورد نص يعني مو بس الجنائز حتى هذا. هناك أيضا ورد عندنا كراهة خروج النساء في عملية التشيع والصلاة، وكذا النهي عن حضورهن لتشيع الجنائز والمنع عن اختلاطهن مع الرجال في الأسواق الوارد في نهي علي عليه السلام أهل الكوفة عن ذلك، والنهي عن المحادثة معهن وسماع صوتهن فيطمع الذي في قلبه مرض، وعن تقبيل البنات بعد بلوغهن 6 سنين، وعن التسليم على المرأة الشابة حيث ورد أن علي عليه السلام كان لا يسلم عليهن، وعن الجلوس في رواية ضعيفة يرويها السكوني ولا يعلم أن ذلك يعود لما ذكر أو لغيره في مكان قامت عنه المرأة والحرارة بعد باقية لكونه مهيجا للشهوة، إلى غير ذلك من الموارد المتفرقة التي لا تخفى على المتتبع. ومعه كيف يمكن الحكم بالجواز سيما وأن الوجه مجمع الحسن ومركز الجمال ومثار الفتنة والنظر إليه من مزال الأقدام ومواقع الهلكة غالبا. لكن قد سمعت الجواب عن أكثر هذه الأدلة أو هذه النصوص المذكورة، ومضافا إلى أن جزءا منها أقصى ما يستفاد منه الكراهة، أقصى ما يستفاد منه التورع والتقوى، فلا يمكن جعله دليلا على المدعى. الدليل الثاني الذي ذكره السيد الخوئي دليله الاستنباطي السادس. فقهاؤنا أدلتهم الاستنباطية 4: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. سيدنا قدس سره له دليلان إضافيان: الدليل الخامس الإنصاف، والدليل السادس قاعدة لو كان لبان، فإنها واحدة من الأدلة التي يعتمد عليها رضي الله تعالى عنه كثيرا في الوصول للحكم الشرعي. وهذا مورد من الموارد. قال: على أنه لو كان الجواز ثابتا في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران لكان من الواضحات المشهورات لبان، مع أنه لم ينقل القول به صريحا من المتقدمين إلا الشيخ الطوسي قدس سره وبعض من تبعه من المتأخرين، حتى قيل أن المنع مما اختص به المسلمون قبال غيرهم. ارجعوا إلى كلام صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، فإنكم ستقفون على أن صاحب الحدائق ينسب القول بجواز كشف الوجه واليدين إلى مشهور علماء الطائفة من القدماء والمتأخرين. ارجعوا إلى كلام السيد علي الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الرياض، تجدونه ينسب القول بجواز النظر إلى الوجه والكفين، هو مشهور علماء الطائفة ما بين قدماء ومتأخرين. فكيف يقول سيدنا قدس سره بعد ذلك بأن هذا القول ممن فرد به الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه؟ وبناء على قاعدة لو كان لبان، قال: لا يسعنا في المقام إلا الاحتياط الوجوبي كما عرفت. النتيجة خب حسن نقول بما بأمر، أقول الاحتياط الاستحبابي أمر حسن، بل هو مقتضى الغيرة الإيمانية، يعني يحسن على أقل التقادير، لو لم يلتزم الفقيه في الاحتياط الوجوبي مع عدم تمامية الدليل على ذلك وتمامية الدليل على القول بجواز النظر، يحسن بالفقيه أن يفتي بالاحتياط الاستحبابي على المؤمن اجتناب النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها ولو بدون تلذذ وريبة. هذا تمام الكلام في مسألة نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، والحمد لله.